بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة بمشيئة الله تعالى في الحديث عن التعلم عن بعد آلام وهموم. اليوم نأخذ وآمال آلام وهموم وآمال وأحلام إن شاء الله رائعة تتحقق في المستقبل القريب. طيب، اليوم إن شاء الله حنتكلم عن تدريس الصفوف الأولية عن بعد، وخاصة المكفوفين منهم. طبعا شكرا للأربعة أو الخمسة الأشخاص اللي حضروا، أنتم في الأعين والقلب. نحاول إن شاء الله نقدم مادة يعني حتى اللي ما سمعها على البث المباشر وتفاعل معها يسمعها وهي مسجلة بمشيئة الله تعالى. طيب، الطفل لما يجي إلى المدرسة هو يأتي إلى عالم غريب. فعندما يأتي هذا الطفل إلى العالم الغريب هذا هو لم يكن متعودا عليه، وخاصة في المدارس عندنا اكتظاظ ما شاء الله وزحمة وأمور طيبة. فإذا جاء هذا الطفل يجد أنه بين أناس لا يعرفهم ولا يعرفونه، ويحتاج إلى وقت خاص حسب ما تعلم في بيته. يعني في بعض الناس في بيوتهم يعني اجتماعيا ليسوا مثل ما هم في الخارج، فيعسر عليه أن يتأقلم مع الناس. اليوم يمكن فرصة الأطفال اللي هم موجودين في منازلهم للتأقلم مع التعليم بوجهة نظري يمكن تكون أفضل. ليش؟ لأنه راح يتعلم في العالم اللي هو اعتاد عليه، فما عنده فرصة لكي يعيش في شيء من الخوف أو شيء من التذبذب الاجتماعي أو شيء من الاضطراب، أو أنا ما أعرف الناس كيف أتعرف عليهم، كيف أعيش معهم، كيف أبدأ أتأقلم معهم. ما عنده هذه الهواجس، هذه كلها مش موجودة. ليه؟ لأنه ما حيشوف أحد. أنت حتتعلم مع أبوك مع أمك في نفس المكان، اللهم إيش اللي زاد في حياتكم؟ زاد في حياتكم الوسيلة التعليمية، إما التيم، إما الواتساب، إما أي شيء آخر. فهذه الشيء الوحيد اللي تغير في حياتك، ما عدا ذلك لم يتغير شيء. أصحابك يمكن تسمع أصواتهم، يعني في الغالب ما حتشوفهم إلا كان واحد فيهم فتح الكاميرا لمدة ثانية أو ثانيتين وكذا. فنسبة التعلم عن بعد والتأقلم معها بوجهة نظري للطالب اللي هو في الصف الأول الابتدائي حتكون أسهل من الطالب اللي هو تعود عليها في الصفوف الثانية، فتلاقي عنده دافعية للتعلم أكبر من الأطفال اللي هم موجودين في التعلم المباشر وبعدين انعكس معاهم صار القضية تعلم عن بعد. ليش؟ لأن هذا الطفل اللي يتعلم عن بعد لأول مرة في تعليمه هو يعني ما دخل في شيء جديد. الشيء اللي هو قاعد يشتغل فيه هو شيء جديد بالنسبة له، لكن ما أثر على علاقاته زي ما ذكرنا في الأول. لكن هذولاك اللي تعلموا في التعليم المباشر بين أصحابهم بين إخوانهم تعلموا بعدين لقوا أنفسهم لحالهم، يمكن بجنب جهاز، بجنب تليفون، بجنب في غرفة منغلقة ما في أحد معاه، أبو يقول له راجع، أم تقول له ذاكر دروسك كذا، يعني ما فيحس بالطفش، يحس بكثير من التغير اللي هو صار عنده. لكن هذاك الطفل الجديد ما فرقت بالنسبة له. لكن عموما هي في كل الحالات فترة تعدي إن شاء الله، فيعود المباشرون للتعليم لما تعودوا عليه، ويبدأ الطفل الذي درس أول ما درس في التعليم عن بعد يتأقلم ويندمج إن شاء الله في عالمه المباشر. اليوم إحنا ما هنتكلم بشكل مطول في التعلم عن بعد والتعلم عن قرب والمباشر وغير المباشر، وش الفرق بينهم، وش الآثار النفسية المترتبة على هذا وكذا، كل هذا يعني مجرد تقديم. لكننا سنتكلم مباشرة في الأساليب الخاصة بالتعلم عن بعد، ويمكن إنها ما حتختلف كثير عن التعلم عن قرب، لكن حتختلف طريقة أدائها. يعني الآن لما أنا أكلمكم مباشرة عن التعلم من خلال اللعب، كيف ممكن الطفل يتعلم من خلال اللعب وهو عن بعد؟ يعني تختلف الوسيلة شوية، لكن هي نفسها في التعلم عن 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 قرب باللعب وفي التعلم عن بعد باللعب من خلال اللعب او باللعب او التعلم بالمتعة يسمونه، كلها نفس الاساليب وكلها نفس الاشياء. اللهم اننا نحن نغير في الطريقة، فبدل ما اجيب اشياء يتم اللعب من خلالها يعني زي مجسمات اشكال اوراق، اجيب لهم تطبيقات الكترونية مثلا. فعشان كذا تبدأ الأساليب تختلف. طيب، يعرف التعلم عن بعد أو يعتبر التعلم عن بعد من أنجح الطرق في التعليم. ليش؟ يقول لك لأنه خاصة للصفوف الصغيرة، لأن حياتهم هم أصلاً أطفال، هم أطفال، حياتهم لعب، حياتهم حركة، حياتهم تأقلم، حياتهم يعني هتلاقيه زعلان لما ينحط عند تليفون صغير ويقولوا له اقعد تعلم او اقعد افهم. لكن لو استخدم المدرس اسلوب التطبيقات ومهارات اللعب فتلاقيه راح ينشد للمدرس اكثر. وانا لاحظتها خلال اليومين اللي راحت اللي استخدمها الاستاذ مع ابني في الصف الاول ابتدائي، استخدم لهم الالعاب، بداوا كانوا من اول يتثاوبون وتدمع عيونهم ويريدون الخروج من الحصه، الان لا، تلاقيه يضحك ومبسوط وش فيه يا ولد أنت على الحصة؟ قال لا، الأستاذ قاعد يلعبنا، الأستاذ أعطانا لعبة اليوم. فمن فوائد التعلم باللعب هو بناء المهارات العاطفية، بناء المهارات الاجتماعية، أيضا تعزيز التعلم الأكاديمي وربطه طبعا بالواقع المحيط. هذه الأشياء، أنت عندك واقع محيط اللي هو إيش؟ مجتمعك. حتتعلم إيش يعني كاسة، ممكن نجيب له كاسة، حنتعلم إيش يعني صحن، ممكن نجيب له صحن، حنتعلم إيش يعني جبل، أجيب له صورة جبل، أجيب له مجسم جبل، أجيب له أي شيء ممكن يتعلم. هذا وش له علاقة؟ هذه الجبل والكاسة والصحن والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كلها أدوات موجودة في المنهج، وبالتالي ترتبط بمحتويات المنهج. فأنت من هنا تربط المجتمع بالمنهج، وبالتالي تقدم مادة دسمة للطفل المبصر أو الطفل الكفيف بشكل عام. وجدت بعض الأبحاث والدراسات التي عملت في عام 2008 في جامعة شمال فلوريدا بأن الأطفال الذين أمضوا ساعتين إلى ثلاث ساعات فيما يسمى التعليم أو في تعليم الرياضيات والقراءة والكتابة وكذلك المهارات، المهارات الاختبار المعيارية الموحدة، أو أيضا ما يعرف بالتعليم الأكاديمي، أكاديمي المفرط، أنه والله واحد زائد واحد سوى اثنين، أقدم له المادة العلمية الجافة بدون أي إضافات، بدون أي تعلم، بدون أي ألعاب، بدون أي شيء، يقول لك وجدوا بأن في هذا الأسلوب الطلاب في هذا النوع من التعليم سيواجهون مشكلات كبيرة دراسية في السنوات اللاحقة. طيب، ووفقا للجمعية الوطنية للتعلم أو لتعليم الأطفال الصغار اللي اسمها NAEYC، هذه الجمعية تقول بأنه يعتبر اللعب الحر من أنجح الطرق لربط عدة مناطق من الدماغ في وقت واحد. ليش؟ لأنه عنده منطقة الحركة يبدأ يشغلها، عنده منطقة السمع يبدأ يشغلها، منطقة البصر يبدأ يشغلها، منطقة لو في روائح مثلا للألعاب يبدأ يشمها، يبدأ يتحرك معها، فكلها تشتغل في وقت واحد، وبالتالي مستوى التركيز حيكون أعلى. طبعا هذه أيضا يقول لك مثل القدرات اللغوية الشديدة اللي تحتاج إلى نوع من التركيز، أو حتى بعض الكلمات الصعبة اللي تحتاج أنك أنت تنطقها بشكل صعب. أيضا القدرات التأسيسية زي إيش؟ زي الذاكرة، التنظيم، المهارات الاجتماعية، كل هذه ستكون في غاية الإيش؟ الإتقان مع بعض، لأنها قاعد تشتغل في منظومة واحدة أو مجموعة واحدة. كما إن اللعب الحر يطلق العنان لغريزة الأطفال. الأطفال زي ما قلنا إحنا إيش يبغون؟ يبغون يكتشفون، يبغون ينظرون، يبغون يشاهدون، يبغون يتحركون. كل هذه تعطيهم إياها متى؟ لما تشغلهم في لعبة، لما توديهم مكان غير الفصل، لما تخليهم يتحركون، هذا كلهم يجعلهم أكثر سعادة، يجعلهم أكثر سعادة. رايح نتكلم عن الأطفال العاديين والأطفال المكفوفين، هم زيهم زي أقرانهم في تقبل اللعب وفي تقبل الحياة بشكل أو بآخر. طيب، عندنا التعليم أسلوب ثاني، التعليم من خلال الأغاني أو من خلال الإنشاد، وهذا جربناه مع أساتذتنا قبل دراساتهم هذه، قبل الدراسات اللي أجريت في عام 2012 وقبل أي دراسة أخرى أجريت في أي تاريخ. وجدنا أن للتعلم بالغناء والتعلم بالتكرار والتعلم بالإنشاد يعني شيء جدا راقي وشيء جدا مميز ويرسخ المعلومة، لذلك هم يركزون عليه الآن في المناهج الأولى حقت اللغة الإنجليزية اللي تدرس في الصفوف من رابعة إلى سادسة. كل شغلهم أناشيد، شانت 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 شانت، انشد 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 انشد، دائما يحاولون أن يرسخوا هذا المبدأ، لأنه كما أجريت هذه الدراسة تقول أنها أجريت في عام 2012، عندنا تقريبا هذه عينة الدراسة كان فيها ما بين أجريت في عام 2012 إلى 2013 لمدة إيش؟ سنة واحدة على 10 من المعلمين للصف الأول الابتدائي. إيش يبغون منهم؟ يقول لك الهدف كان هو التحقق من مدى فاعلية تدريس القراءة باستخدام الأغاني، ما نسوي نوع من الزحمة، نقول خلينا نقول باستخدام الإنشاد، حيث يتم تدريس أصوات الأحرف عوضا عن أسمائها. يعني ما أجي أقول للطفل ألف باء، لا، أقول له آباتا ثا، خلاص يبدأ هو إيش معايا ينشد مباشرة، هذه في البداية. وبعدين طبعا بعد ما أسسها وأسس طريقة قراءتها أبدأ أقول له ترى هذا الآ اسمه ألف، والباء اسمه، والباء اسمه باء، والتاء اسمه تاء، والجيم اسمه جاء، والحاء اسمه حاء، والخاء والزاي اسمه زاء، وهكذا. لكن في البداية أقول لك علمهم على أصواتها، ثم بعد ذلك إذا حاب تعلمهم على أسماء، هذا شيء أمر آخر. تعتبر الأغاني من أنجح الأساليب في التدريس، خاصة عند تدريس اللغويات سواء الأجنبية أو المحلية. يعني أنت لما تبي ترسخ فكرة نشدها، تبغى تقول فكرة للأولاد نشدها لهم على طول يحفظونها. ولذلك أنجح القنوات في قنوات الأطفال هي طيور الجنة. ليه؟ لأنهم هم يستخدمون نظام التعليم بالأغاني، كل شيء يعلمون الطفل بالأنشودة أو بالأغنية، يعلمونه الأخلاق، يعلمونه الصلاة، يعلمونه حب الأب، يعلمونه حب الأم، كل هذه الحاجات بيش يعلمونه إياها؟ يعلمونهم بالأغاني. اسمعوني يا أخوان. طيب إذا انقطع الصوت بالله أعطوني خبر، أنا ماني عارف ليش انقطع الصوت. فقلت أنا إن من أنجح الأشياء أو من أنجح القنوات هي قناة طيور الجنة. ليه؟ لأنها تعلم الأطفال الأخلاق، الأمور اللي الأفكار، خلينا نقول الأفكار سواء منهجية أو غير منهجية، سواء أفكار القناة نفسها، سواء أفكار المعدين لها، سواء إيش ما تبغى من أفكار راح توصلها لهم من خلال الأغنية. فبالتالي هم حتلاقي مثلا الولد لما تيجي تتكلم وتقول له لا تسرق قليوة زي عصومي وليد، ما يسرقون. ليه؟ لأنه صار كذا كذا العصومي وصار كذا كذا الوليد. ليش؟ طيب إيش معنى عاصم وليد اللي انت حفظت قصتهم؟ لأن قصتهم موجودة بشكل أغنية، موجودة بشكل إنشودة، بتلاقيه يكررها. طب إحنا ليش حفظنا أغنية ماما جابت بيبي؟ لأن هذه تعودنا على الاحتفاظ أو العناية بالطفل وبالاهتمام فيه، لأن هذه القصة كلها جاءت عن طريق أنشودة، جاءت عن طريق أنشودة. فهذه الأنشودة لخصت المبدأ الذي تريد القناة أن توصله، سواء مبادئ تتفق معها، مبادئ تختلف معها، مش مشكلة. بس أنا لا أعني قناة طيور الجنة هنا بالتحديد، لكن حتى القنوات اللي مخالفة، اللي عندهم فكر مخالف، يريدون مخالف لك أنت، قد تعترف به وقد لا تعترف به، هذا شيء آخر ما نختلف فيه. لكن نحن نقول إذا كان حتى للقنوات المخالفة لفكرك عندهم أسلوب الأغنية أو أسلوب الإنشودة يوصلون من خلاله أفكارهم. طبعا هذا الأمر يقول لك خاصة عند تدريس الأطفال اللغات الأجنبية. كيف أنا أعلم طفلي اللغة الإنجليزية؟ كيف أعلم أكون له الكلمات في شكل لغات؟ كيف أعلم الفرنسي؟ كيف أعلم الألماني؟ أي لغة؟ كيف أعلم العربي اللي هي لغة أصلا؟ أكونها من إيش؟ من لغات، عفوا، من أبيات، كلمات، أغنيات، صوتيات معينة. هذه كلها ينتج من خلالها سرعة في استقبال المادة. طيب يقول لك كما يستفاد من الأغاني في تعلم القراءة، ألف باء يعني أب، تذكرونها هذه كلها؟ هذه الأغاني إحنا أخذناها ودرسناها، زرع زرع. طب وش ذي؟ وش قاعد يسوي هو؟ ما هو قاعد يعطيك أي معلومة، بس قاعد يقول لك إنه حرف الزاي مع الراء مع العين تديك كلمة زرع، لكن بأسلوب أغنية، بأسلوب أغنية. أيضا يساعده على الكتابة لأنه يظل يكرر المقطع ثم بعد ذلك يكتبه. أيضا تعلمه بعض المهارات الأخرى، زي إيش؟ زي الحفظ. كيف أنا أحفظ؟ كيف أنا أنتبه للمحتوى الذي يوضع من خلاله؟ أيضا يوضح بعض المعلمين طرق، في هنا بعض الإجراءات أو بعض الطرق للتدريس بالأغاني. أول طريقة يقول لك تدريس بعض الأجزاء من الأغنية إن كانت طويلة. ونحن نتذكر أنه أحيانا كانوا بعض المدرسين يقسمون لنا النشيد المدرسي إلى أسبوعين أو ثلاثة، يقول لك خذ بيتين احفظها ثم احفظ البيتين التاليين في الأسبوع القادم، وهكذا حسب إيش المحتوى إذا كان طويل. وبعضهم لا والله يعطينا لو قطعة كاملة يقول لك يلا دبر راسك، أنت حر احفظ ولا لا تحفظ. طيب الأمر الآخر، الاستماع إلى الأغاني من الكمبيوتر باستخدام الأقراص المدمجة أو مشغلات الـ MP3 أو حتى الإنترنت المباشر. يعني اليوم كل الدروس موجودة على اليوتيوب، سواء هنا في السعودية في الخليج، سواء المغرب العربي، سواء مصر، سواء كلهم بيتنافسون، سواء على مستوى حكومي أو مستوى أفراد. يعني أنا كفرد ممكن أقدم المحتوى المدرسي اللي يناسبني، أو الحكومة تسجل بشكل أو بآخر هذه الدروس. فتستطيع أن تستدعي أي أنشودة أو أي درس وتسمعه للطلاب مباشرة من خلال جوالك أو من خلال الكمبيوتر أو من خلال البروجيكتور الموجود في الفصل، أو الذي يمكن أن تربطه بوسائل التعليم الحديث. أتمنى إذا الصوت واصل يعني بين فترة وفترة تعطونا خبر. طيب الأمر الآخر، ممارسة كل من الغناء الفردي والجمعي مع بعض. يعني المشكلة في التعليم عن بعد أنه التردد يختلف. يعني أنا الآن قاعد أقول لكم أغنية، لو صادف مثلا أني فتحت الميكروفونات للحاضرين الآن وقعدت أنا أغني أغنية وقلت لهم رددوا معايا، ممكن واحد يرددها في الشام واحد يرددها في اليمن. ليه؟ لأن الصوت قد يصله مختلف. لكن في التعلم المباشر لا، كلهم يسمعون صوتا واحدا ويرددون مع بعض. وهذا أيضا خاصة في المشاركة الجماعية للأغنية، أنت تعطي نوع من الحب، نوع من التفاعل، نوع من ممكن حتى تكتشف مجموعة من الأصوات تستخدمهم فيما بعد في الأنشطة اللاصفية في الفرق الإنشادية أو الفرق الغنائية اللي يدرسون موسيقى. طيب تكرار الأغنية الواحدة عدة مرات إلى أن يتم حفظها أو حفظ المعلومات اللي بداخلها. هذا أمر موجود ومجرب، أمر موجود ومجرب. الآن تتكرر حتى في تحفيظ القرآن، لما أنت تيجي تأخذ تحفيظ القرآن تقعد تكرر آية إلى أن تحفظها. طيب سأعطيكم سرا من أسرار الحفظ، سأعطيك سر من أسرار الحفظ. إذا أردت أن تحفظ وخاصة شيء من القرآن أو شيء من الأغاني التي يعني الأناشيد المنهجية، احفظها أثناء النوم، أو اجعل يعني لا تكلف نفسك أن تحفظ، اسمعها فقط وأنت قريب من النوم، اسمعها وأنت قريب من النوم، ستصحى الصباح عندما تكررها ستجد أنها بدأت تسهل عليك. وهذه فكرة مجربة أجربها مع ابني في بعض الصور الكريمة التي فيها بعض الكلمات الصعبة عليهم في النطق، فأقول لأمه شغليها له بس هو رايح ينام، بكرة الصباح تحس أنه بدأ يتأقلم مع هذه الكلمات الصعبة. طيب، عندنا أسلوب آخر اللي هو التعليم ضمن مجموعات، هذا اللي يستخدمونه الآن صاروا في الدورات، حتى في الزوم بدأ ينزل الفصول اللي هي الصغيرة، الفصول الصغيرة اللي لو عندك 200-300 للناس اللي عندهم ما شاء الله هذا الحضور، يستطيع أن يقسمهم إلى مجموعات صغيرة ويعطيهم فكرة ويقول لهم يلا اشتغلوا فيها. وفي أنواع كثيرة للتعلم من خلال المجموعات، زي العصف الذهني، زي وضع مشكلة وتترك الناس تعطيك حلول لها، هذه الأشياء كثيرة من أشياء الطرق أو التعلم عن بعد. توجد العديد من الفوائد للتعلم عن بعد ضمن التعلم عن بعد ضمن مجموعات، أو التعلم عن بعد أو التعلم المباشر، يعني أنت سواء تستخدم طريقة التعليم المباشر من خلال الدورات أو من خلال الحضور أو من خلال البرامج اللي فيها تفاعل مباشر، حتى وإن كان عن بعد لو تجمعهم على مجموعات سواء بالأقران، يعني أنت تبدأ إيش تقسم، تشوف إيش الميزات اللي تجمع ماجد مع أحمد مع فلان مع فلان، تبدأ تحطهم مع بعض. فمن خلال هذا يبدأ إيش استخدام هذه المجموعات وإقران الطلاب للتعلم طبعا سويا، يجعلهم أكثر إتقانا، أكثر حرصا، أكثر منافسة على التعلم. طبعا حيث إن هذا الأمر يساعد الطلاب على العمل الجماعي، وتعودهم إن الحياة حياة إنسان مع إنسان، حياة واحد مع واحد مع اثنين مع ثلاثة، وليست حياة أحادية، حياتنا بدون ناس ليست لها قيمة، حتى تعليمنا بدون ناس، بدون مشاركة، بدون منافسة، بدون تعاون، بدون ليس هناك أي قيمة لهذه الحياة. أيضا هذا الأمر يلهمهم لإيجاد الحلول للمشكلات التي يقعون فيها، أيضا يحاولوا من خلال هذا الأمر أن يبتكروا أفكار جديدة تصل بهم إلى حلول لمشكلات لم يكونوا يعرفوا حلولا لها. أيضا تنمي لديهم مهارات التواصل، كثير من الأولاد، من الآباء، من الأمهات يقول لك ولدي ما يتكلم، ولدي ما يعرف يعبر، ولدي طب كيف أنا أعوده على التعبير، على الكلام، على هذا، أجعله ينخرط في عالم يتواصل معه. كما يساعد التعلم في مجموعات أيها الإخوة والأخوات على تحديد المجالات التي يمكن أن يبدع فيها الطفل. ليه؟ لأنك أنت لما تبدأ تحط فلان وفلان وفلان في مجموعة، تبدأ أنت من بعيد تراقب كيف تتعامل هذه المجموعة، وتبدأ تشوف مثلا واحد يكون منهم قائد لهذه المجموعة، يؤدي دور القائد، يؤدي دور واحد، يؤدي دور الملهم. طب ليش ما نسوي كذا؟ طب ايش رايكم لو سوينا كذا ممكن تكون النتيجة أفضل؟ طيب هذه الأشياء جدا مهمة، فيبدأ المعلم يكتشفها، ويبدأ يشوف مهارات، أو تبدأ المعلمة تشوف مهارات الطفلات كيف يتعاملون. وكيف هذه الأشياء أيضا ممكن أنت تسويها عن بعد كما ذكرت لك، ويمكن أن تعملها عن قرب، يعني حتى في فترة التعليم عن بعد أنت ممكن تقسم الفصل 4 مع 4 مع 4 إذا كان في الفصل 16 أو 20 طالب، وتعطيهم مجموعة من الوقت، قل لهم عندنا مشكلة نريد أن نحلها، وسيشترك معنا في الحل فلان وفلان وفلان، تعطيهم الميكروفونات كلهم وتتركهم يتناقشون فيما بينهم وأنت تستمع، ثم تغلق الوقت بصافرة أو بإنذار أو بأي شيء، أو بمؤقت يمشي على الشاشة تجعله لهم. طبعا المبصرين المكفوفين أيضا يسمعون الإنذار إذا انتهى، ثم تحول إلى أطراف آخرين ليحلوا مشكلة أخرى، أو تطرح أنت بعد ذلك الحلول، أو هم يختاروا أحدهم يطرح الحلول التي وجدوها، فإذا انحلت المشكلة كان بها، وإلا أتيت بأربعة آخرين أو خمسة آخرين حسب العدد اللي أنت تحدده وحسب الوقت الممنوح لك في الفرصة، وخاصة في الحصة وخاصة في الصفوف الابتدائية. في الصفوف الأولية وأولى وثانية وثالثة عندنا 11 و9 و9 حصص للغتي مثلا، ماذا يفعل فيها المعلم؟ هل يحل فيها كل التمارين؟ لو حل التمارين وجيء له بتمارين مع التمارين لحلها، لكن يعني سيظل معه وقت أيضا، فهو بحاجة إلى أن يستخدم كل دقيقة ويستثمرها في الاستثمار الذي يراه مناسبا لحصته. طبعا تلك الأمور التي يحتاج طبعا لتطويرها في النفوس أو في المتعلمين، يستطيع أن يستخدم فيها نظام المجموعات ويطور منهم كيفما يريد. يجب أن تكون هناك مناقشات بعد عمل المجموعة. يعني أنا لما أنزل مجموعة ما أشوف مثلا ثلاثة يتكلمون واحد ساكت، أو ثلاثة يتكلمون واثنين ساكتين. يجب أن أحاول أن أشركه في الحوار، أدخله، طب أنت يا فلان إيش رأيك، أنت وش تقول، ما هي فكرتك في هذه القصة، كيف ترى، كيف تحل مع زملائك. يجب أن يتكلم كل المشاركين في المجموعات. طبعا هذا الأمر ليجعلهم قادرين على التحدث أكثر عن التصورات التي يمكن أن يحصلوا عليها والنتائج المرجوة من أجل عمل هذه المجموعات، والطرق التي تم اتباعها في تنفيذ المهام المطلوبة من خلال هذه المجموعات. طيب نأتي الآن على طرق خاصة بتعلم اللغة العربية بالتحديد. نقول إنه أساليب المعلمين التي يتم التعامل معها تختلف، أو يمكن طبعا اتباع الكثير من الأساليب من أجل تعليم أطفالنا الصغار اللي موجودين في الصفوف الأولية اللغة العربية. أهم هذه الأساليب هو اتباع الوسائل التعليمية الواضحة، اتباع الوسائل التعليمية الواضحة والصور ذات الألوان الجذابة. طبعا بالنسبة للطفل العادي، بالنسبة للطفل الكفيف ممكن نوريه بعض المجسمات، أو نطلب من أهله في التعليم عن بعد أن يجلبوا له بعض القطع المجسمة، بحيث قد تحتوي هذه الوسائل على مقاطع، طبعا حروف، أيضا مكونات للجمل، أيضا في أشكال الحروف ممكن تجيبها بشكل مجسم، أيضا يمكن استخدام الوسائل اللي هي المسموعة والصوتية. يعني ممكن تجيب أنت تسجيلات صوت أو تسجيلات فيديو كثير موجودة سواء على اليوتيوب أو تشتريها. طبعا من خلال هذه كلها يكون فيها أطفال بنفس أصوات هذول الصغار، هؤلاء الأطفال محترفين يستطيعون أن يقرأوا من خلال هذه الفقرات، يقرأوا فقرة أو يقرأوا أو ينطقوا طبعا مقاطع، ويشجع الطلاب على الكتابة خلفه. الآن الطفل إذا كان صوتي واضحا فرجاء أعطونا تنبيه، الطفل يحب أن يسمع طفل مثله. يعني أنا لما أجي أقري طفلي على القرآن الكريم أحاول أني أجيب له أطفال نفس صوته يقرؤون، حتى أنمي فيه أمرين. الأمر الأول، شوف يا ولدي أنه هؤلاء الأطفال مثلك، لا ينقصهم شيء، هم يقرؤون بنفس صوتك، أصواتهم صغيرة وأنت صوتك صغير، يستطيعون أن يقرؤون، فليش أنت ما تقرأ؟ يعني أنت ما تقول له كلام، هو يسمعها ويفهمها، فيبدأ يحفز نفسه أن يسمع منهم هذه المفردات بأصواتهم الصغيرة. لكن إذا جئت بصوت كبير يعني حيستوعب منه، ما أقول لك لا، لكن الاستيعاب من الأصوات الصغيرة المناسبة لعمر الطفل أفضل. طيب هي التعلم بالأقران أو التعلم من خلال هذه الوسائل، يسمونها الوسائل الحديثة، أنت تجيب المحتوى هذا. وقلت لك أيضا هذا موجود سيديات تستطيع أن تشتريها من السوق، وإذا ما تحب تشتري ممكن اليوتيوب مليء بمثل هذا، وخاصة في مواد اللغة العربية والدين، في مواد اللغة العربية والدين القرآن الكريم موجود بأصوات هؤلاء الأطفال، موجود سواء المنشاوي هذا مع الأطفال أو الأطفال مع الأطفال نفسهم يقرؤون. أيضا لغتي موجود، هذا الطفل الذي يقرأ بصوت مرتفع موجود، وموجودة بقية التدريبات لكن تشترى عن طريق المكتبات. أيضا يمكن استخدام الفيديوهات التعليمية، في فيديوهات كذا مصممة للتعليم، زي إيش؟ زي برنامج قديم زمان كان اسمه افتح يا سمسم. هذا البرنامج كان يرسخ المبادئ، يرسخ مبادئ القراءة، الكتابة، أيضا يرسخ مبادئ الأخلاق الحميدة، أيضا أشياء كثيرة ممكن أن يتعلمها. أيضا الفيديوهات اللي تيجي في قنوات الأطفال، بس تركز أنك تأخذ قناة مناسبة لأفكارك، لمبادئك، لعقيدتك، لا تذهب بهم إلى قناة تقدم لهم أفكار غير أفكارك حتى لا ينشأوا عليها، وبالتالي يحصل الصدام بينك وبين أبنائك. طبعا هذه كلها الأشياء احنا نسويها لترسيخ قواعد نطق اللغة العربية، هذه الأشياء كلها نعملها من أجل ترسيخ قواعد اللغة العربية. أيضا تعليم الأطفال المقاطع والطريقة الصحيحة في لفظها، طيب، وأيضا جعل الأطفال يرددونها بصوت عال وواضح، مو عال إنه يقعد يصارخ، لا، عالي يعني زي صوتي كذا شوية، وإن كان صوتي أنا عالي أزعجكم أنا عارف، لكن يعني بصوت يكون واضح، يكون واضح المعالم، طبعا بشكل جماعي أو بشكل فردي. طيب أيضا شوف، أنت لما تيجي تعلم طفلك في القراءة، أنا رأيت طريقة عند بعض الأساتذة أنه يقرئه مقاطع، لكن هذه المقاطع قد لا تكون دالة على شيء، يعني زي يقرئه ومه، يقرئه همو، وش هذه؟ ماذا تعني؟ هو لا يريده أن يفهم معان، هو يريده أن يعرف يقرأ. أي مقطع قدامك يجب أن تقرأه سواء فهمته أو لم تفهمه. أنا ما أقول لك افهم، أنا أقول لك اقرأ الآن، أنا أريدك أن تقرأ. كلمة مثلا شين، لام، كاف، شلك أو شلك أو شلك أو أي شيء، مش مهم هل لها معنى أو ليس لها معنى، ليس مهما، أنا لا أريدك أن تفهم الآن، أنا أريدك أن تقرأ فقط، أبغاك تقرأ. عشان إيش الحكمة من هذا؟ إيش الهدف؟ الهدف منه أنه إذا استطاع أن يقرأ الأشياء التي لا يفهمها، فبالتأكيد أنه سيستطيع أن يقرأ الأشياء التي يفهمها. طبعا قلنا يقرؤون بشكل جماعي أو فردي، هذا كان يسمونه التعليم بالتلقين، وقال محمد، وقال محمد الأولاد، هذا تعليم بالتلقين، من ضمن الأساليب التي يمكن إيش أن تستخدم. طبعا هذا يقول لك ليتسنى للمعلم التأكد من عدد الطلاب الذين يستطيعون النطق بشكل سليم. طيب تقول لي تقدر تطبقها عن بعد؟ أقول لك إيوه عادي، ممكن أطبقها عن بعد، وبالعكس حتى تكون لي أفضل، لأن التردد حيخلي كل واحد يقرأ ويخليني أنا أقعد أسمع كل واحد كيف نطقه، أستطيع أن أسمع كل واحد كيف نطقه. لكن في المباشر، وخاصة إذا كان الفصل فيه 20 طالب، ربما يقول 18 واثنين ما يقولون شيء، فإذا كنت أنا ماني دقيق ولا أطالع في الشفايف ولا أرى هل يخرج منها هواء صوتي، فقد لا أميز من الذي ينطق بشكل جميل وسيء، وعفوا شكل جميل وسليم، من الأشخاص الذين لا ينطقون بالشكل السليم. طيب عندنا أيضا اتباع أساليب القراءة المختلفة لتحفيز الطلاب على التفكير، في عندنا كثير من أساليب القراءة. طيب أولها القراءة التلقينية، هذه التي أنت تعطي الطفل المقطع وتقول له يلا قول معايا. الطريقة الثانية أن تجعله هو يقرأ. الطريقة الثالثة أن تجعله يقرأ بشكل صامت. الطريقة الرابعة أن تجعله يتهجأ الجزء إلى الكل، هذا ينفع مع المكفوفين، المبصرين ينفع معهم، الكل إلى الجزء أيضا. فكل الطرق تستطيع أن تستخدمها، وغيرها من الأشياء التي أتى يمكن أن تبتكرها. فيمكن طبعا يقول لك استخدام القراءة الصامتة بحيث يحاول الطلاب القراءة ويبذلون فيها جهدا مع التفكير بما يشاهدون أمامهم، أو عندنا النوع الثاني زي ما قلت القراءة الجهرية. كذلك هذا الأمر سيكون من أجل مساعدتهم على إيش؟ على معرفة مواطن الخلل في نطقهم. الآن أنت لما تجيب لي محتوى وتقول لي اسمعه وحاول تقرأ زيه، أنا بشوف هل أنا والله قاعد أقرأ زيه. ممكن تستخدم المسجل، ممكن تستخدم البرامج اللي بتعيد الكلام حتى تشوف والله أنت اسمع أنت إيش قلت، اسمع هل هذا الكلام اللي أنت قلته هل يتناسب مع ما سمعته من المتحدث قبل قليل أو لا يتناسب. تبدأ تشوف أنت، تبدأ كطفل توزن والله نعم أنا قلت زيه ولا لا أنا بديت. حتى هو يبدأ إيش يعني، يا يضحك على نفسه إذا كان جريء، يا أنه يبدأ يحفز في داخله نوع من التحفيز عشان يقول بشكل أفضل. طيب، يمكن أن تكون القراءة الجهرية بشكل جماعي أو يعيدونها خلف المعلم. قلنا هذا نوع من القراءة الجماعية، عندك أنت يا تخليه يقرأ مع الناس يا تخليه يقرأ بعد المعلم. القراءة الجماعية هذه يطبقونها بعض، احنا نضحك عليهم يمكن بعض المتصوفة يقرؤونها في القرآن الكريم نضحك عليهم، هذا ليس يعني لا يصح، بالعكس هم يقومون بعمل رائع جدا أنهم يجعلون المستمع أو الطالب هذا الذي يقرأ يقرأ مثل ما يسمع بالضبط، وأيضا لديه فرصة السرعة، عنده يقدر يكون سريع أداؤه سريع وهو مع أخوانه في الحلقة الجماعية للقراءة. صحيح يمكن فيها مخالفات شرعية، يمكن ما يهمني أنا، إذا كنت أتكلم الآن في ماذا تقرأ وكيف تقرأ فهذه واحدة من طرق القراءة النافعة والجيدة. ولا بد على المعلم من إعطاء جميع الطلاب الحق الكامل في القراءة. ما تقول والله ما يعرف يقرأ خلاص اتركه طنشه، لا ما يصلح. مدام أنه جاء إلى هذا المكان، مدمتم أنتم يمكن ثلاثة الآن أو أربعة الحاضرين في هذا المكان، كان بإمكاني أن ألغي المحاضرة وأقول والله ما جانا عدد، لكن لا، هؤلاء الثلاثة يستحقون الاحترام، يستحقون التقدير، هم جاءوا، هم فرغوا وقتهم من أجل أن يسمعوا إلى شيء، فمن حقهم أن يستمعوا إلى هذا الشيء. وبنفس الإتقان لو جاء مئة واحد، وإن كان يعني في النفس شيء، النفس يعني تتمنى الكثرة، تتمنى أن يسمعك أكبر عدد ممكن، لكن ما دام أنهم موجودين هؤلاء وجاءوا وأعطوك وقتهم فأعطهم وقتك وأعطهم الاحترام الذي يستحقونه. وأنتم معايا يا شباب، دائما سأزعجكم بأن أطلب منكم أن تذكروني بأن الصوت يصل إليكم بشكل جيد، لأن في المحاضرتين الأخيرتين الصوت كان يقطع لحاله. طيب، ولا تقاطع الطفل وهو يقرأ، يقرأ غلط صح، يقرأها يمين يسار، خله يسولف، خله يقرأ، بعدين إذا حاب تصحح له صحح له، أو إذا حاب تتركه للتعلم بالذات تجيب طالب ثاني يقرأ بعده، وحتى هو ترى الطفل يحس يقول والله أنا قريتها غلط، أنا قرأت خطأ، أنا أحتاج أن أقرأ بشكل إيش أفضل في المستقبل. طيب، هذا يسمونه التعليم بالذات أو تعليم الذات أو التعليم من الخطأ أو التعليم بالتجربة. وبعضهم لا، أول ما بدأ الطالب هي الكلمة مثلا أسد بثلاث فتحات أو بفتحتين وسكون، أول ما يقول أو يقول لا أسد، إيش ما تعرف تقرأ، لا ما هو كذا، هذا اسمه. طيب ليش اسمه تعليم؟ ليه اسمه تعليم؟ حتى يتعلم ويخطئ. ممكن يقرأها أسد، ممكن يقرأها أسد، ممكن يقرأها أسد، اتركه، أعطيه فرصته لغاية ما يعطيك الجواب النهائي. حتى أنا لما كنت أدرس، لم أدرس صراحة الصف الأول الابتدائي، لكني درست الثاني والثالث، فكان عندي بعض الأولاد ودرست بقية الصفوف إلى ثالث ثانوي، لكن كان في تعليم الصغار هذا تحس أنك عندك مسؤولية أكبر من مسؤولية التعليم للكبار، لأن الكبار يستطيعون أن يستدركوا ما تخطئ أنت فيه، لكن التعليم بالصغار، تعليم الصغار، أخطائك أنت بالنسبة لهم صواب لأنهم أول مرة يسمعون، فبالتالي هي تكتب في المخ. ولذلك ترى لما يجي الأب والأم يصححون أخطاء المعلمين، لذلك احنا نقول يجب أن يكون مدرسي التعليم الأولي ليسوا حي الله مدرسين، بل بالعكس يجب أن تكون أفضل الكفاءات التعليمية هي اللي موجودة في الصفوف الأولية، لأن الآباء والأمهات إذا جاءوا يصححون أخطاء المعلم في البيت قل لهم أنتوا أدرى ولا الأستاذ؟ إيه أنا أدرى، لكن أنت كيف تميز أو كيف تخبر الطفل أنك أنت أدرى؟ إذا قلت له أنا أدرى من أستاذك فأنت تكسر هذا الأستاذ أمام طفلك، لن يعد يتعلم منه شيء، وإذا تركته فأنت كسرت القاعدة كلها فسيعلمه خطأ. فهنا تقع في حيصة بيص أو في تقع في نار أو تقع بين نارين، ولا تدري أيهم ترضي، هل ترضي نفسك أم ترضي طفلك أم ترضي معلمه الذي يعلمه خطأ. لكن في الغالب أنت تحاول أن تحسن ما تستطيع أن تحسنه، لأن الطفل يجب أن يتعلم صح، رضي المعلم أو أبا، رضي الأب أو أبا، يجب أن يتعلم الطفل بشكل صحيح. طيب كيف أعلمه بشكل صحيح دون أن أكسر معلمه؟ أجيب له تسجيلات يسمعها، فهو بكرة رح يجي يقرأ للطلاب مثل ما تعلم من التسجيلات ومثل ما رسخ في ذهنه. المعلم رح يخجل على نفسه ويبدأ إيش يصحح. فالتصحيح إذا جاء من المعلم مقبول، لكن إذا جاء من الطفل يصحح للمعلم صعبة تراها. طيب لا بد على المعلم من إعطاء، هذا مهم، من إعطاء جميع الطلاب الحق الكامل في القراءة وعدم مقاطعته حتى لو أخطأ، وذلك حتى لا إيش لا حتى لا تصبح القراءة بالنسبة له صعبة. يعني القراءة ما تكون صعبة عليه، ما يتلبك، ما يبدأ يقول الكلمة وفي التالي تحس أنه يا أخي ما هي ضابطة معايا، ما هي ضابطة معايا الكلمة ذي، ما قاعدة تخرج أو ما لها أحقية في الخروج. طيب هذا مراعاة الفروق الفردية، هذا شأن آخر، لكن نحن نتكلم في طريقة التعليم الآن. أنا أعرف أن عنده فروق، وأعرف أن أحمد مثلا أفضل من عفاف، وأن عفاف أفضل من بوبة، وأن بوبة أفضل من أحمد، كل واحد عنده شيء يميزه عن الآخر، لكن نحن ما نتكلم في الفروق الفردية الآن، لأن إذا تكلمنا فيها فنحن قاعدين نقيس، إحنا لا نريد أن نقيس الآن، إحنا ما نبغى نقيس. يعني الآن مش مهمتي أني أقيس، مهمتي أني أعلم، أريد أن أعلم الممتاز والسيء، يعني الممتاز اللي يتعلم من ثانية واحدة والذي يتعلم من 10 ساعات، هذه وظيفتي الآن أن أعلمهم كلهم أجمعين. بعدين إذا أبغى أقيس هذا أمر ثاني، نراعي الفروق الفردية، نراعي القدرات، نراعي سرعة الاستجابة، نراعي كذا نراعي كذا، هذه أمور أخرى. طيب إعطاء الطلاب فرصة من أجل نسخ الذي يتعلمونه في البيت. الآن سبحان الله أنا وجدت أن بعض المدرسين العارفين بما يفعل ما فرق معه التعلم عن بعد والتعلم المباشر، هو يجعل فرصة، يعني الآن أنا عندي فرصة للقراءة والكتابة، إيش أسوي؟ طب هذا تعلم عن بعد، وإيش أسوي؟ أجيبهم كل واحد تعال يا ابني اقرأ لي المحتوى الذي أنت يجب أن تقرأه، فيقرأه، أقول له هيا خلصت، هيا روح أكتب وارسل لي على المباشر أو على الدردشة. فهو كذا ضرب عصفورين بحجر. في التعليم المباشر قد لا تستطيع أن تفعل ذلك، لأن الطالب يقعد يقرأ وكل الطلاب يقرؤون فالناس تطالع فيهم، لكن هذا إذا قرأ وأنت صرفته ليكتب فأنت أشغلته بنفسه. لكن الطفل في التعليم المباشر لا يمكن أن يفعل ذلك. ليه؟ لأن كل الأعمال التي هي في الفصل أعمال جماعية. يعني الآن لو أنا أرسلتك تقرأ المفروض أن كل الناس يسمعونك ويصححوا لك ويناقشونك وأنت كذا وكذا وكذا، ولذلك هم يخصصون في التعليم المباشر حصص للقراءة وحصص ليش؟ للكتابة وحصص للخط وحصص للإنشاء وحصص للإنشاد وحصص لكذا وحصص لكذا. طب ليه؟ لأن العمل الجماعي لا يستطيع أن يقوم به الفرد داخل الجماعة. يعني ما ينفع أنا أقعد أنشد وغيري قاعد يقرأ، لازم كلنا ننشد سوية، لازم القارئ يقعد يقرأ والثاني يسمعون له، وبعدين لما نجي نكتب نكتب سوا. لكن في التعلم عن بعد ممكن الشخص العادي ممكن إيش يقرأ ثم يعني يترك التليفون أو يترك الجهاز الآيباد الكذا. لا، كلهم عندهم تعليم جماعي وكلهم عندهم تعليم فردي. بالنسبة للتربية الخاصة والتربية العامة كلهم يستطيعون أن يتعلموا بشكل جماعي، وهذا المتداول والمعروف والأمر الجاري عليه في المدارس، ويمكن أن يتعلموا بتعليم فردي إذا كان هناك مشكلات. إذا كان هناك مشكلات ووجدنا أن طالبا من الطلاب لا يستطيع أن يجاري زملائه، هذا يؤخذ ويعمل له خطة علاجية أو خطة تعليم فردي. حتى في الصفوف الأولية في أي مكان، الصف الأولي في الصف هذا تستطيع. يمكن في الصف في أول ابتدائي الآن لما نيجي في التدريس لبرايل سنتكلم بأشياء مختلفة شوية، لكن ابتداء من الصف الثاني فيفترض أنه مع زملائه يأخذ ما يأخذون ويتعلم ما يتعلمون. طيب، تكلمنا عن النسخ وأنه يعني يجب أن يعطى أو يعطي المعلم الطفل الفرصة لنسخ المحتوى الذي تعلمه في دفتر الواجبات أو في ورقة برايل أو أي شيء، ويجب أن تكون هذه الفقرات مختلفة بشكل يومي. يعني ما مو كل يوم أقعد أعطيهم نفس الفقرة، أخذ اليوم ستكتب لي هذه الفقرة من ألفها إلى ياها. طيب خلاص كتبتها يا أستاذ. حتى الطفل يمل يجيك يقولك يا أخي كتبتها خلاص، وشو أقعد أعيد؟ فلا، أنت يجب أن تحترم عقليته عشان إذا تبغاه يحترم عقلك. تعليم الأطفال أيها الأخوة والأخوات ليست بالعملية السهلة، بل عملية صعبة وصعبة جدا، وتحتاج إلى جهد كبير، لأن هؤلاء الأطفال يحتاجون لمعاملة خاصة ورفق ولين بسبب ضعف قدراتهم العقلية. أنت قاعد تبنيها معاهم الآن، أنت وياهم قاعدين تبنون، أنت وهؤلاء الأطفال تبنون عقول هؤلاء الأطفال، فشوية شوية عليهم حتى يستطيعوا أن يبنوا هذه العقول. فالقدرات العقلية للإنسان تنمو مع الزمن، هذا ما يحتاج أقول لك عليه، لأن الإنسان في عقله الطفل في عقله الصغير لديه معارف، هذه المعارف لا تزال صغيرة، تحتاج أن تكبر مثله، يحتاج أن يأخذ مثلك. ولذلك يقول لك بعض طلاب الابتدائية عقولها، بعض معلمين الابتدائية عقولهم صغيرة. لا، ليست عقولهم صغيرة، هم ينزلون يصغرون عقولهم ليرتقوا بعقول أبنائهم، فيحاولون أن يجاروا هذه العقول الصغيرة لتستجيب لهم. لأن أنا ما ينفع أكون كبير مع أطفال، كيف سيأخذون مني؟ هل هم سيأخذون مني بواقع التقليد؟ كيف يقلدون كبير؟ لا يستطيعون، لأنه يقوم بأشياء فوق مداركهم. يعني أنا يجب أن أكون معلما صغيرا طفلا مثلهم، بس مش لدرجة الإسفاف، حتى أستطيع أن أرسل لهم ما يستطيعون هم أن يقلدوا. طيب، وفي بدايات العمر تكون القدرات العقلية لا تزال قليلة وتحتاج إلى تحسين وتطوير. هذا الأمر مشاهد ومعروف. أنت حتى إذا أصبحت كبيرا، فابن 30 و20 ليس مثل ابن 50 الذي يعني أنعشته التجربة وأخذ من الخبرات. فقس عليها ابن 7 سنين أو ابن 6 سنين اللي أبوه جايبه لسه ما يعرف شيء، ويريد منك أن تعلمه. أنت أيها المعلم البطل، ترى يقولون أبطال الصحة وأبطال المرور وأبطال، كلهم سموهم أبطال، إلا في التعليم لم أحد يخاطب المعلمين بأنهم أبطال التعليم في زمن كورونا. نعم، نحن أبطال، شاء من شاء وأبى من أبى، نحن أبطال التعليم، هذه حقيقة. ليه؟ لأننا إذا جئنا للواقع فإن الآباء قد والأمهات قد أتعبوا تعبا فاحشا وحقيقيا من التعلم عن بعد. ليه؟ لأنهم يمارسون دور المعلم الذي دائما يتكلمون عنه أنه مدلع، وأن إجازاته كثيرة، وأنه يعطل وقت المطر ويعطل وقت نوم أطفاله وأنتم لا تعرفون شيء. نحن نعاني مع هؤلاء الأطفال. أنت في بيتك طفل صغير عمره 3-4 سنين ممكن يجننك. أنت ترمي لي طفلك هذا الذي عمره 4 سنين إلى البنات المسكينات هؤلاء المعلمات في الروضة يعافرون معهم طول اليوم وما فيهم واحدة اشتكت. لا، ويزيدون يطلبون منهم طلبات من جيوبهم الخاصة. يعني المعلم يشتري وسائل توضيحية ويبدأ يشتغل عليها خارج الدوام ويبدأ يجهزها لليوم التالي وكل هذا، والمعلم أيضا مدلع ويأخذ إجازات وكذا 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 ولا يسلم. ولذلك المعلمون هم ورثة الأنبياء في نقل الرسائل. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يعطيها المعلم. نعم، المعلم ترى طول الوقت مشغول، وخاصة الذي يؤدي عمله كأنه يعني يؤدي عمله بإتقان، يؤدي عمله بحرفية، يؤدي عمله بحب، هذا دائما مشغول. لأنه حتى إذا خرج السوق وتلاقي لقى كور ولا لقى وسائل تعليمية معينة، والله هذه تصلح للأولاد خلنا أخذها. طب أنت وش دخلك في الأولاد؟ أنت الآن تتسوق مع زوجتك وأولادك، ولا تشتري، ولا رايح تجيب عيش، ولا تقضي، ولا وش هذه تصلح للأولاد؟ أخذها بكرة دربهم عليها. لكنها رحمة. المدرسين هؤلاء يعني سبحان الله في قلوبهم رحمة، لذلك اصطفاهم الله لمهنة التدريس. هذا التدريس موهبة واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. طيب، الاهتمام بالجانب البدني من أهم الأشياء، أنك تهتم بالجانب البدني للطفل. طبعا هذا يمكن للأهل يقال هذا الكلام، ويمكن جزء منه يقال للمعلمين. فيجب عدم إهمال هذا الجانب اللي هو الجانب ليش؟ الجانب البدني. فالعديد من الناس يفصلون ما بين الجانب البدني والجانب العقلي. بالعكس، إذا كان جسمك سليم وقدراتك سليمة، قدراتك العقلية تنمو وتتحسن وتتطور عندما تمتلك وتطور القدرات الجسدية للإنسان. يعني لما يجيني واحد هفتان وتعبان وعنده فقر دم وحالته حالة ولا يأكل ولا يشرب، ونيجي نعطيها أي جهد يطيح في الفصل، هذا هل يستطيع؟ أو يطيح في البيت من التعليم عن 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 بعد، هل يستطيع هذا الطفل أن يتعلم؟ هل يستطيع أن يأخذ قدرا من العلم؟ لا يا أخي، أنا ماني قادر أتكلم، ماني قادر أتحرك، كيف أقعد أتعلم؟ يمكن طبعا الاهتمام بالجانب البدني، بل هو من الضروريات، من خلال العناية بالغذاء الذي يتناوله الطفل. فوالله إني أتذكر أن بعض المدرسين كان يأتي لنا بالأكل من جيبه الخاص، يأتي به ويدخله معه في الفصل. ويمكن بعض الزملاء لو نقول مثلا التميس كيف يوزع علينا في الصفوف الأولية يتذكرون هذا، لكن ما حد كان يجي يوزع تميس على رابعة وخامسة وسادسة وأولى وثانية وثالثة ثانوي أو متوسط، ما كان أحد يوزع عليهم شيء. يقول لك هذول كبار يستطيعون أن ينتبهوا لأنفسهم، لكن هؤلاء الصغار يجوعون، ترى يجوعون ويتعبون ويحتاجون إلى رحمة، يحتاجون إلى. فقطعة التميس هذه كانت تأتي كأنها، مع أنها مالحة، كأنها أحلى من الحلاوة المصاصة اللي كان يوزعوها بعض الناس. فأنت حتى إذا جيت توزع شيء وزعه ويكون مفيدا، وزع بسكوته، وزع قطعة خبز. التميس هو خبز، نوع من أنواع الخبز لإخواننا في المغرب العربي الذين لا يعرفون ما هو التميس. طيب، فيجب اختيار الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية. هذا الكلام يوجه للأم في البيت قبل ما ترسل طفلها إلى المدرسة، لكن حتى المعلم، حتى بعض المعلمين والله إنهم يهتمون بهذا الأمر ويتابعونه بشكل جدا مهم، الذي طبعا التي يحتاجها الجسم بشكل يومي. الفطور أهم شيء من الأشياء التي يجب الاهتمام بها في اليوم المدرسي. أهم شيء الفطور، لازم يفطر حتى لو ما يبغى. أعطيه يا أخي كوب حليب، أي شيء يجب أن يأكل، أي شيء، لا تترك الطفل بدون فطور. طيب، ويمكن دعم القدرات البدنية للأطفال من خلال إيش؟ من خلال تخصيص أوقات محددة يوميا لممارسة التمارين الرياضية، وهذا اللي تفعله المدارس في قبل اليوم المدرسي، طابور الصباح هذا يسوون فيه، يفعلون فيه التدريبات. فالتمارين الرياضية وإن كانت تحفيزية، حصص الرياضة تعطي تمارين أكبر، تساعد على إيش؟ على تحسين نشاط الدورة الدموية. الدم إذا وصل إلى المخ بشكل جيد فإن الإنسان يستطيع أن يتعلم. ليه؟ لأن الدم يغذي المخ بالأكسجين، وإذا تغذى، ترى الإنسان يأكل أكل، المخ وش يأكل؟ يأكل أكسجين. فمتى ما أكل المخ أكسجين بالشكل الذي هو يريده استطاع أن يشتغل بكل تفاصيله. طيب، طبعا عندنا تمارين الإنقاص من الوزن الزائد، هذه أيضا ضرورية، لازم تكون متوفرة في المدارس، لأن الوزن الزائد وكثير موجود الآن بين الأطفال، هذا يعيق هؤلاء الأطفال عن الاستيعاب، تحس أنه مخه ضارب مسكين مع وزنه. ليه؟ هو ما هو مخه ضارب ولا شيء، هو نسبة الأكسجين اللي توصل لمخه قليلة، وبالتالي لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يستوعب مثل هؤلاء النحاف الرشيقون، لا يستطيع أن يفكر مثلهم، لأن هؤلاء هو يستهلك أكسجينا كبيرا، بينما الواصل له من الأكسجين هو قليل، لكن هؤلاء النحاف يستخدمون الأكسجين الذي يصل إليهم ويبقى، وبالتالي يأخذ عقلهم ما يريد وزيادة، ويقبل من خلال، يقلل طبعا من خلال الطفل في قدراته العقلية. معايا يا شباب؟ هذا أمر. الأمر الآخر هو استخدام طرق ووسائل حديثة بالتعليم. فطبعا فطرق وسائل التعليم الحديثة تساعد على تحسين استيعاب الطفل. ليش هم يقولون لنا إن التعليم بالتلقين أصبح وسيلة قديمة؟ مو هو لأنه وسيلة قديمة، لأنه مستهلك، لأن أنت تروح لمدرس الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين، يلا قولوا اثنين، ما هي خلاص. اليوم الجيل الجديد يريد أن يتعلم بطريقة مختلفة جديدة تناسبه، زي التطبيقات، زي السبورات الذكية، زي البروجيكتر، زي الألعاب البصرية، زي المجسمات الخاصة بالمكفوفين، زي هذه الأشياء كلها تعتبر وسائل تعليمية حديثة. وإلا ما الفرق بين التعليم الحديث والكتاتيب التي كانت في المدارس إذا كنا سنستخدم نفس الأساليب؟ الكتاتيب التي كانت في المساجد، ما الفرق بينها وبين التعليم الحديث في المدارس إذا كنا سنستخدم نفس الأساليب؟ ولكن لكل شيء طعمه ولكل شيء مكانه، لا تلغي هذا على حساب ذاك. فالتلقين أحيانا قد يكون مهما ومفيدا، وأحيانا التدريس بهذه الأجهزة وهذه المواد قد يكون مهما ومفيدا في بعض الأوقات. طيب، طبعا هذه الوسائل الحديثة يقول لك هي مفيدة ومهمة لما توفره من طرق وسائل تجذب الطفل، طرق من طرق ووسائل لتجذب الطفل وتحفزه، تعطيه نوع من التحفيز. لأن الآن لما أنت تقول للطفل مثلا قراءة ويقول قراءة، وتروح تقول كتابة ويقول كتابة، هو هذا إيش؟ تعليم بالتلقين. لكن الكمبيوتر لما تضع بجوار الطفل كلمة تقول له اكتب كلمة قرأة، لما يكتب القاف والراء والهمزة على الألف ويضغط على الانتر، إيش يقول له الكمبيوتر؟ أحسنت، يعطي صوت مثل هذا. هذه الأحسنت ما تعرف أنت كم تضخ في رأسه من الدماء، دماء الانتصار. فستكون يعني ليه؟ لأنه قاعد يستخدم التحفيز، وإذا غير له إياها في المرة الثانية، إذا كتبها بشكل صحيح، إذا غيرها في المرة الثالثة بكلمة أقوى منها، إذا في المرة الرابعة صفق له، إذا في المرة الخامسة أعطاه موسيقى انتصار، كل هذه تجعل منه حتى يعني مو محفزا، تجعل منه إنسان يكون سريع فيما يكتب أو سريع فيما يستوعب أيضا. نعم، دافعية، ودافعية جدا كبيرة. جدا كبيرة وتشجع. طيب كاستخدام التكنولوجيا في التعليم من خلال إيش؟ من خلال استخدام أنواع التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تساعد على تعليم الأطفال حروف وأرقام اللغة، حروف نعم وأرقام اللغة العربية واللغات الأجنبية أيضا. طيب واحد يسألني هل المكفوفين لهم هذه الأشياء؟ نعم موجود في تطبيقات متوافقة مع المكفوفين، أظن في تطبيق اسمه تعلم مع مومو موجود في الأب ستور، وفي تطبيق صراحة موجود ضمنا عن نظام صخر للآلة القارئة أو نظام إبصار اللي أصبح اسمه نظام إبصار لقارئ الشاشة، اسمه النظام التعليمي. هذا البرنامج جدا قوي جدا قوي جدا قوي في كتابة أو في تعلم القراءة والكتابة للمكفوفين، ويمكن تعلم الكتابة بشكل أفضل حتى من القراءة على الكمبيوتر. طبعا بالنسبة لطريقة برايل لا، لها أساليبها في التعلم راح أتكلم عنها بعد شوية. كذلك أيضا طريقة القراءة والكتابة، أيضا تركيب الجمل، أيضا حل المسائل الرياضية البسيطة مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة والمقارنات أيضا، وحتى المسائل المعقدة، لأن حتى المسائل المعقدة في لها بعض التطبيقات تساعد في التدريب عليها وحلها. أيضا تتوافر هذه التطبيقات بكثرة كما قلنا في المتاجر الإلكترونية، يمكن طبعا تنزيلها من خلال هذه المتاجر وتخزينها على الهواتف المحمولة أو على الأجهزة الحاسوبية المكتبية أو اللوحية. أيضا اللوحيات حتى اليوم إحنا في جيل الحاسب الآلي للأطفال، هذا الجيل سبحان الله يعني لا يفهم روح جيب لي موية إذا تقولها له، لكن يفهم إذا كتبتها على الكمبيوتر أو شافها صورة، روح جيب لي موية روح يجيب لك موية على طول جري، لكن تروح ينبح صوتك يا ولد يجيب لي موية ما يجيب لك موية. يعني هذه في الحياة أمور موجودة ترى. أنا أتكلم عن هذه القصة البسيطة لكن أنت على أشكالها فقس، يعني ممكن أن تقعد 7 سنين تفهم وش الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء ولا يفهم، لكن جيب له برنامج يفهم ما كنت أنت تقوله له ويعطيه مجموعة من التمارين والتحفيزات يفهمها في ربع ساعة. طبعا أنا إيش قاعد أقول من 7 سنين ولا من 7 ساعات، خلينا بلاش 7 سنين يعتبروها مبالغة، لكن أنا قاعد أدربك فيها 7 أو 8 أيام وعيت تفهم، إيش معنى فهمك إياها الكمبيوتر في ربع ساعة؟ هم هذا جيلهم، هذه طريقتهم وهذه كيفيتهم وهذا تعليمهم وهذه حياتهم، لا نملك لهم نحن تغييرها، لكن نملك لهم توجيههم في هذه الحياة، وهذا الأمر جدا مهم. طيب وقبل ذلك وبعده يا سادة يا سيدات يا آنسات، يجب أن ندعو لأطفالنا لأن الحياة والمغريات جدا كبيرة في حياتهم، يجب أن ندعو لهم بالتوفيق والتيسير والسداد، هم في حاجة إلى هذا. أنت كأم ادعي لولدك في الصلاة، أنت كأب ادعي لولدك وأنت ساجد يا رب واجعل عيناك تذرف، لأن والله المثيرات والمؤثرات كبيرة وخطيرة. يعني أنا ماني شيخ وماني داعية وماني جاي أقول لكم هذا الكلام، لكن أرجو أن تفهموه لأن الناس يعني مقبلون على تغيرات فادحة في مستوى المعيشة وفي مستوى الحياة وفي مستوى الإدراك وفي مستوى الوعي وفي مستوى الفهم وفي كل أنواع المستويات التي تعرفون والتي لا تعرفون. طيب أيضا لدينا أسلوب آخر وهو استخدام اللوحات التعليمية، استخدام اللوحات التعليمية وتعليقها في غرف الصفوف أو غرف دراسة الطفل. ليش قال لك غرف الصفوف أو غرف دراسة الطفل؟ لأنه هو الآن يريد أن يستدرك، يقول لك الطفل لا يذهب إلى التعليم، هو يذهب إلى غرفة ما في مكان ما في بيتهم ويتعلم من خلال وسائل التعليم عن بعد، فهذا الاستدراك يدخل غرف الدراسة أيا كانت غرفة الدراسة أو فصل الدراسة، فحاول أن تعلق له بعض اللوحات. بعض الآباء يقول لك يا أخي والله تكاليف، وأنا بين، أنا معكم، أنا أقول أنها تكاليف وأقول أنها، بس أنت تستثمر في مين؟ من هو الذي تلعب معه لعبة التعليم؟ أليس ابنك؟ ألست تستثمر في ابنك؟ طيب في بعض الناس الآخرين يقولوا لي طيب هل مكفوفين هذول؟ هل ينفع معهم أن نعلق لهم اللوحات؟ نعم علقها، إيش المشكلة؟ علقها، وبدل أن تكون اللوحة مكتوبة دعها تحمل مجسمات. ونحن سواء في معاهد النور، في 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 أقسام الأولاد أو في أقسام البنات، يعرفون جيدا أن المعاهد كانت تعلق في الممرات مجموعة من الألواح المكتوب عليها ببرايل أو التي تحوي مجسمات، بحيث أن الطفل لما يجي يمشي وهو رافع يده ماسكا في الجدار تصطدم يده بلوحة، فيدفعه فضوله إلى التعرف على هذه اللوحة، وفعلا دفع فيها، وفعلا صرف عليها، وفعلا هذه اللوحات أثرت فينا وأعطتنا الكثير من المعارف، وكنا نقف عند هذه اللوحات بعضا من أوقاتنا نقرأ ماذا كتب في مجلة الأسرة الفلانية، وماذا كتب في مجلة الفصل الفلاني، وإيش علقوا اليوم، وما هي اللوحة، حتى الصور التي هي للمتفوقين سمونها لوحة الشرف، كانوا تحت الصور يكتبون أسماء المتفوقين. فأنا ماني شايف الصورة لكني أقرأ الاسم الذي تحتها فأعرف أن هذا هو فلان، وربما أتخيله أنه واقف أمامي ويحتفل به. هذه من الأشياء التي كانت في معاهدنا موجودة. في مدارس الدمج لا يهتمون بهذا الأمر، كل ما يعلقون هي لوحات للمبصرين فقط، ونسوا أو تناسوا أو كادوا ينسون أن معهم في المدرسة أطفال مكفوفين، فلا يعلقون لهم شيئا. عموما يفضل استخدام الرسومات حتى للمكفوفين، الرسومات تستخدم بارزة أو تستخدم رسومات ليست بارزة. طبعا الألوان بالنسبة للمبصرين التي تجذب، ولضعاف البصر التي تجذب الطفل. يمكن كتابة لوحة تختص بالأرقام، أيضا لوحة تختص بالأحرف باللغة العربية، أو لوحة ثالثة تختص بالأحرف باللغة الإنجليزية، وأيا كان نوع هذه اللوحات في أي هدف تريد أن توجه هذه اللوحات من أجله. هل الصوت لا زال يصلكم أيها الكرام والكريمات؟ نتكلم عن أسلوب آخر من ضمن هذه الأساليب، وهو سرد القصص للأطفال. لا تتخيل كم الطفل يسعد بالقصة. في بعض الأمهات لا تحب أن تحكي قصة لأطفالها، بعض الآباء لا يحب أن يحكي قصة، لكن والله إنك تضيع على طفلك الكثير من المتعة والكثير من الوقت. أنت يجب أن تحكي له القصة في أي وقت، كنتم في السيارة احكي له قصة، كنتم في البيت تحكي الأم. حتى أنا أحيانا بعض أولادي أقول لهم تعالوا نشغل لكم اليوتيوب على الشاشات هذه الكبيرة الذكية، ما إيش تبغون؟ يقول لك نبغى قصص. ليش تبغون قصص؟ ليش ما تأخذون كرتون؟ ليه ما تأخذون أفلام؟ ليه ما تأخذون قالوا لا أنا نريد قصص، لأن القصص حتى هي تحكى لهم بأسلوب واضح. بنات أو شباب لديهم قدرات هائلة على التقليد، لديهم قدرات هائلة على مخارج واضحة، لديهم أيضا رسوم تمشي بشكل جذاب وملفت. هذه القصص تجذبهم كثيرا، لكن صدقني أنك كأب وأنت كأم لو حكيتي قصص لأبنائك في 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 وقت من أوقاتهم سيحبونها أكثر من التي يشاهدونها في التلفزيون. طب ليه؟ من يقول لي؟ لأن لغة الأب والأم محببة إلى أطفالهم. اللغة يا أخي انطق كويس أو لا تنطق، قولها بلهجتك العامة أو قولها بلهجتك الفصحى أو قولها باللهجة البيضاء، بأي شيء هم يحبون. بعض الأطفال وبعض علماء النفس يقولون أن الطفل يحب أن يسمع صوت أبوه وصوت أمه. بعض الأطفال لا يتكلم لأنه لا يسمع هذه الأصوات، يريد أن يستمع إلى هذه الأصوات، تلاقي الأم ساكتة والأب صامت. ليش سوون؟ إما يشتغلون في أوراقهم ودفاترهم أو في جوالاتهم. والطفل أبو سنة وسنتين وبعدين يجيك يقول لك والله ولدي ما يتكلم، أنت ما تكلمت معه، طيب هل أنت تتكلم معه؟ هل يسمعك؟ هل يعرف ما هي اللغة التي يجب أن يتكلم بها؟ لا يدري. طيب كيف تبغاه يقلد؟ كيف تبغاه يتكلم؟ كيف تنمي لديه حاسة أن يسمع ويعي ويكرر وينطق؟ كيف يصير ببغاء يا أخي؟ الببغاء الذي يتكلم عندما تأتي به وتتركه في غرفة ساكتة صامتة ليس فيها حراك وليس فيها أي صوت، لا يردد شيئا مع أنه متعود على الكلام، لكن انطق قدامه كلمة ولا كلمتين تلاقيه يسولفها يتكلمها. فنحن نخطئ في حق أبنائنا لما نجي نقول لهم يجب أن تتعلموا ولا نعلمهم، يجب أن تتكلموا ولا نكلمهم، يجب أن تفهموا ولا نفهمهم ولا نفهمهم. هذا الأمر جدا مهم، الأمر هذا جدا يعني يحتاج إلى وقفات كبيرة من الأب والأم. يمكن ربط الحروف والأرقام بقصص كرتونية أو قصص من ذاكرتك أنت، فالأطفال يميلون ألف مرة نقول ورح نكرر يميلون لهذا النوع من التسلية. الطفل يحب يسمع، يحب يتسلى، فعند استخدام هذه الطريقة تتوثق المعلومات لدى عقل الطفل بوقت أسرع. أنا لما أجي أقعد أسولف على طفلي في كلام فاضي وأنا أبغى يفهم كلام مهم، راح يفهم الكلام الفاضي، ما راح يفهم الكلام المهم. فلما بمجرد أن تنتقل أو ينتقل دولاب الحديث إلى كلام مهم تلاقيه تململ ويحاول يشرد، لكن لما أنت تنوع له بالأسلوب الهزلي وتعطيه معلومة مهمة سيفهمها منك أكثر من أنك لو عملتها محاضرة بطريقة أو بأخرى. دائما الأسلوب البسيط يعطي معلومات سهلة ويعطي تغذية راجعة ممتازة. طيب استخدام الجوائز والمكافآت، طبعا هذا واحدة من وسائل التحفيز للأطفال على الدراسة، على الدراسة وتوثيق مفهومهم وتعريف وتعريف بمعنى التنافس الشريف فيما بينهم. أنت لا تعطي الذي اجتاز مثل الذي لم يجتاز، لا، حاول أن تفرق بينهم. أنت، أنا أريدك أن تصل إلى المنطقة الفلانية في التعلم فأنا أحفزك. طبعا ليست المكافآت والجوائز والبذخ والحلويات من المحفزات فقط، هناك أشياء كثيرة من المحفزات، مثل أن أخذك إلى رحلة، أن تذهب معي إلى العشاء، أن مثلا تكون مثلا مسؤولا عن الفصل، خليك عريف، طيب، وأشياء كثيرة من المحفزات يمكن أن تستخدموها يا سادة. لا تعود طفلك على أن كل ما فعل شيء تعطيه مقابل، لأنه سوف يأتيك يوم لا يكون عندك مقابل. معي أنتم؟ سوف يكون هناك يوم لا يوجد معك شيء تعطيه لهذا الطفل، فلا يعمل، لا يعمل الطفل إذا لم يأخذ مقابل. طيب آخر فقرة نريد أن نتحدث عنها قبل الذهاب إلى برايل، هو استخدام أسلوب العقاب في حالة تهاون الأطفال في إنجاز مهماتهم. الآن الطفل إذا أهمل في مهمة ووجدك أنك لا تعاقبه، ما حتفرق معه الحياة، يقول لك والله أصلا ما يضرب الأستاذ ده، أصلا ما يخاصم، أصلا ما يقول شيء، أصلا جاوبنا ولا ما جاوبنا كل واحد، فما حتفرق معه. لازم يكون عندك أسلوب ردع. أنا ما أقول لك كسره ولا أقول لك دمره، طيب أنا ما أقول لك دمره وما أقول لك كسر رأسه وما أقول لك جيب العيد فيه، لكن علمه أن للحياة حدودا حتى لا يخرج. إحنا بعض الأطفال نشوفهم لما يخرجون إلى المجتمع يسيئون الأدب، فش تقول أنت في البيت في مباشرة؟ تقول لأنه ما تربى. هو مو ما تربى يا أخواني، هو تربى وأهله تربيتهم تربية جيدة له وأهلهم مهتمين فيه، لكن أهلهم لديهم مشكلة، المشكلة في أنهم لا يعاقبونه بس، ولا تربيتهم له كويسة. هم يعلمونه كل شيء، يعلمونه الصح، يعلمونه الخطأ، يعلمونه كل الأمور التي يجب أن يتعلمها، لكن لديهم مشكلة وحيدة أنهم لا يعاقبونه أو لم يعلموه معنى إذا أخطأت فستعاقب من عندي أو سيأتي أحد آخر يعاقبك. فلذلك تجد أنه يعيش حياة اللا مهتم، اللا مبالي، أحيانا حياة قليل الأدب، أحيانا مع أنه لا يرضي أبوه ولا يرضي أمه هذا التصرف، لكنهم لا يعاقبون. فبالتالي هم يأخذون بعض المواد التي تقول لا تعاقب الطفل حتى ما ينشأ معقد ولا ما ينشأ متخلف ولا لا. إيه نعم، لا ينشأ معقد ولا ينشأ متخلف، لكن لا بأس أن ينشأ قليل أدب، لا بأس أن ينشأ غير محترم، لا بأس أن ينشأ منبوذ، لأنك تطبق مثل هذه النظريات. لا، عاقبه، لكن ليس العقاب هو عقاب ضرب. هناك أنواع كثيرة من العقاب، أحيانا التجاهل، أحيانا عدم الابتسامة من أشد أنواع العقاب، لكن يجب أن يعاقب الطفل حتى يفهم أن للحياة قوانين ونواميس وسنن، وأن لحريته حدودا يجب أن يقف عندها. طيب خلاص يا سادة، هذا كل ما يمكن أن يقال ويذكر عن أساليب التعلم الجديدة، التي يعني ليست هذه كلها، بل يمكن أهمها أو أبرز الأشياء التي استطعت أن أجمعها لكم. الآن خلونا ننتقل بشكل أكاديمي لتدريس طريقة برايل، ما راح أطول فيها كثير، بس لأنني وعدت في ورشة اللغة العربية الخاصة بأساسيات خط برايل أن نتكلم فيها، فجاء هذا الوقت يكون مناسبا. طبعا الدولة السعودية أيدها الله بتوفيقه تصرف كتابين لتعليم أساسيات طريقة برايل في المرحلة أو في مرحلة الصف الأول الابتدائي. الكتاب الأول هو كتاب للأنشطة، وهذا الكتاب للأنشطة تركز فيه على أشياء كثيرة، وهو الآن بين يدي، استطعت أن أحصل على نسخة بجهد جهيد لأني ما أدرسها فما يعطوني إياها، لكن يقول لك أحيانا العلاقات تنفع، فمن خلال العلاقات استطعنا أن نوفر هذا الكتاب. طبعا ما أقدر أعرض لكم إياه، ما راح يكون مهم، لكن أريد أن أكلمكم عن بعض الأساليب التي يتخذونها في تنمية حاسة اللمس. مثلا لدي هنا في الدرس الأول يقول لك حدد الملمس المختلف، وحاطين لهم ستة أشكال. الشكل الأول والثاني، الأول يعني الستة أشكال، الثلاثة الأولى محطوطة في شكل يشبه المعين، والثلاثة الأخيرة محطوطة في برواز مربع. هذا نوع من الاختلافات. أما الاختلاف الحقيقي فهو في الخطوط التي بداخل هذا المربع. فالأشكال الثلاثة تحتوي خطا أحادي النقطة، يعني نقطة مثلا نقول أولى 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 أولى، وخط ثنائي النقطة أولى رابعة أولى رابعة أولى رابعة، وخط رباعي النقاط أو حتى سداسي النقاط. يريد المعلم في هذا النشاط أن أول شيء يخبره الطالب عن البروازين المختلفين، فيقوم يطلع الثلاثة الأشكال اللي فوق، وهذه متشابهة وأنها تختلف مع الثلاثة البراويز التي في الأسفل فهي مختلفة. هذا شكل. أما الشكل الثاني أو الاختلاف الثاني، فيريد المعلم من الطلاب أن يخبروه عن الخطوط، كيف أن هذا الخط مختلف عن الخط اللي فوق، فيبدأ يمسك الخط اللي فوق والخط اللي تحته، يمسك المجموعة الخطوط اللي في الشكل الألف مع الشكل باء أو الشكل ألف باء جيم دال يكون هذا الشكل. المهم أنها تكون الأشكال اللي تحت عفاف. الصفحة مقسمة إلى ستة أقسام. القسم الثلاثة الأقسام الأولى محطوطة فيها ثلاثة أشكال. الشكل هذه الأشكال الثلاثة محطوطة في برواز بشكل معين، والثلاثة الأشكال التي تحتها في القسم الثاني من الصفحة محطوطة في أشكال بشكل مربع. فهذا الاختلاف الأول. نحن الآن ننمي حاسة اللمس، نحن نريد أن نحدد الشكل ذا الملمس المختلف. الشكل الملمس المختلف داخل هذه الأشكال هناك خطوط. الخط أنت إذا كنت كفيفة تعرفين أن الخط أولى رابعة أولى رابعة أولى رابعة له شكل.
إيه نعم. طيب
طيب إذا أنت مبصرة إذا طريقة الشرح ستختلف. الخط سيكون شوفي يا أختي عفاف. الخط عندنا في البرايل إما أن يكون نحيفا جدا وهذا بنقطة واحدة متصلة. إحنا نسميه أولى رابعة أولى رابعة أولى رابعة. أو نحيفا بنقطة واحدة منفصلة. أولى 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 وهكذا تمشي. أو يكون الخط لدينا بخط يكون إيش زيادة يعني رفيع زيادة أو ممتلئ زيادة. فهذا يكون بأربع نقاط الأولى والثانية والرابعة والخامسة. الأولى والثانية والرابعة والخامسة اللي هي إذا كنت حضرت معنا في الورشات وأصبحت تعرفين طريقتنا في الشرح أعلى وأدنى أعلى وأدنى. إحنا كنا قسمنا الخلية إلى ثلاثة أقسام أعلى وأدنى وأسفل وكنا قسمناها من الجهتين إلى يمين ويسار. فالخلية التي يستخدمونها هي الخلية التي فيها أعلى وأدنى أو أعلى عفوا أعلى ومنتصف. هذه تعمل خط من النوع ليش العريض شوية أو الخط من النوع العريض كامل أعلى وأدنى ومنتصف يعني حرف الضاء كامل أو الخلية كاملة بكل أشكالها. طيب فهو يضع يده اليمنى واليسرى ويبدأ يفرق بين الأقسام. طبعا هذا حدد الملمس المختلف. هذا هو التدريب الأول. هناك التدريب الثاني الذي يقول حدد الشكل الأكثر نعومة فيبدأ يلمس جميع الأشكال التي هي موجودة في الصفحة أيضا على شكل ستة أشكال. طبعا يقسمون هذا الشكل إلى إيش إلى نقاط. طبعا أنت تبدأ تحط يدك داخل التحديد بالضبط وتبدأ تلمس أيهم أكثر نعومة وبالتالي تخبر الأستاذ عليه وتمشي عليها واحدا واحدا وتقول له هذا ناعم وهذا خشن وهذا كذا وهذا كذا وهذا أكثر نعومة من هذا وهذا. طبعا هذه الأشكال كلها يبدأ إيش المعلم يدرب الطالب عليها. التدريب التالي لدينا شكل آخر يقول لك حدد الأشكال الأكثر خشونة. أول كان الأكثر نعومة الآن الأكثر خشونة. هم ممكن يستخدمون الكتاب وممكن يستخدمون أشكال أخرى أو نظما أخرى يعني مجسمات أشكال من الحياة. عاد أنت الشيء ليش متوفر لك في الفصل يمكنك استخدامه. أيضا تمرين آخر يقول حدد الشكل المختلف. مجرد أن يكون مختلفا أريدك أن تحدد لا يهمني إن كان طويلا قصيرا أهم شيء يكون الشكل مختلف. وهنا حاط شكلين وفي النص الثالث مختلف وهناك مغير مكانه حط شكلين وعلى اليسار مختلف. يعني هذا الكتاب تستطيعون إذا حصلتم عليه أن تفهموا ما أقول لكم. طيب عندنا حدد الشكل الأكبر والشكل الأصغر. هذه أيضا من التمارين التي هي موجودة. أيضا حدد الحجم المختلف. يبدأ يدرب على الأحجام ويدرب على هذه الأشكال كلها كيف تكون مختلفة. ثم يبدأ يطلب منه الشكل الأكبر والشكل الأصغر وهذه ستستمر على أكثر من تمرين. ثم بعد ذلك يأتي له بأشكال مختلفة ويقول له بين لي الشكل الأصغر من بين هذه الأشكال. يبدأ يصعب المهمة عليه أكثر. ثم بعد ذلك يصغر الأشكال ويقول له حدد لي الشكل الأكبر من بين هذه الأشكال اللي تكون صغيرة. ثم بعد ذلك أيضا يقول لك يطلب المعلم من التلميذ إيش أن يضع يده اليسرى على أول أشكال المجموعة. أول واحد أول شكل يقابلك حط يدك عليه أول شكل بس ما يعنيني كبير صغير إيش وضعه. ثم بعد ذلك يحاول أو من ضمن التمارين التي في الكتاب يدرسه كيف يحافظ على الخط يعني لا يتجه بالخط لا يمين ولا يسار، يقعد يمشي مع الخطوط، الصفحة كلها عبارة عن خطوط ذات اتجاه واحد من اليمين إلى اليسار، ثم بعد ذلك يدربه على الخطوط من الخط العريض ومن الخط الأقل سماكة إلى أن يصل بالإيش السميك جدا، لأن احنا عندنا ثلاثة أنواع من الخطوط، خط نستخدم فيه أعلى الخلية، وخط نستخدم فيه الأعلى والوسط، وخط نستخدم فيه الأعلى والوسط والأسفل. ثم بعد ذلك يدربه على الأشكال ويضع لهذه الأشكال فتحات، فيقول له أين تبدو فتحة الشكل، عندي هنا أربع أشكال، واحدة فتحتها فوق مربعات، يعني مربع كامل مرسوم لكن الضلع ناقص، فيكون فتحة زي الباب زي المخرج، فيقول له وين ينفتح معاك المربع، ثم الفتحة على اليمين، ثم الفتحة على اليسار، ثم الفتحة للأسفل، ثم غير الشكل أصبحت على أشكال دوائر، وأيضا هذه الدائرة ناقصة فتحة، يقول له وين الفتحة، هذا الشكل أيضا مكرر لأكثر من صفحة موجود معنا. هذه كلها الخيارات يريد من خلالها أن يعرف الطالب وين تنتهي أو أين ينتهي الشكل الذي يجب أن يقرأه، يجب أن ينتهي من الشكل الذي يعني وين آخر مكان يقرأ. دائما في برايل نحن نقرأ الشيء النافر، أما الشيء الغير بارز لا نقرأه. ثم الآن جاء بتمرين معايا أنتم يا شباب، جاء بتمرين فيه أشكال، هذه الأشكال داخلها نقاط، يريد من الطفل أن يوضح النقطة هل هي داخل الشكل أو خارج الشكل، وأين توجد هذه النقطة من الشكل، هل توجد في الفوق في المنطقة الفوقية، هل توجد في اليمين، هل توجد في اليسار، هل توجد داخل الشكل، في اليمين مرة، في اليسار مرة، في نصف الشكل، فوق تحت، ها، وقاعد يرسم له أشكال دوائر، يرسم له مربعات، يرسم له أشكال، وفي الأسفل بدأ يرسم مجموعة من النقاط كذا، نقاط متفرقة، أبغاك أنت إيش تحدد لي هذه النقاط أين هي. ثم بعد ذلك جاءنا برسمة خطوط، هذه الخطوط مقطعة، هذه الخطوط مقطعة في القطع بين هذه الخطوط يوجد نقاط، يريده أن يحدد أين هي، هل هذه النقاط تمشي مع الخط أو هي بعد الخط، هل هي موازية، هل هي تحت، هل هي فوق، أين وضع هذه النقاط. صراحة الكتاب جدا قيم بما فيه من الأشكال والتدريبات. أيضا لدينا هنا أذكر عدد النقاط في داخل الشكل، هنا معطينا مثلا أربعة مع أربعة مع أربعة مع أربعة مع أربعة مع أربعة، هنا كم؟ واحد اثنين ثلاثة 12 نقطة. في الشكل الثاني لا، مغيرها، مخليها كم؟ خليها 8 نقاط. في الشكل الثالث مخليها أشياء مختلفة. أيضا من ضمن الأشكال يكتب له النقاط بشكل كبير، كيف النقاط بشكل كبير؟ يعني كل سبعة في برايل يا شباب، كل سبعة تعني نقطة واحدة، فاهمين أنتوا إيش أقصد بكل سبعة؟ يا سادة، كل سبعة تعطي نقطة واحدة، فتكون من باب النقطة الكبيرة، فتلاقي السبعات جاية على أشكال الحروف، يعني عندنا السبعة الأولى الثانية الثالثة يعطيه ثلاث سبعات، مثلا حرف القاف يتكون من مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يرسم له إياها بخمس سبعات، خمس سبعات. حرف العين يضعه له بخمس سبعات ولكن بأشكال بشكل العين، وهكذا. طيب إن شاء الله تكون فكرتها وصلت، بحيث أن النقطة الكبيرة تكون هي السبعة هذه. طيب أيوة سبعة ببرايل، سبعة ببرايل لكن يشكلها بشكل الحرف. أيضا يستمر على هذا، عندنا سبعة بشكل الراء، بشكل الصاد، أشكال يعني مبدع اللي اشتغل فيها أيما إبداع صراحة. طيب ماذا يفعل بعد ذلك من التمارين؟ الآن بدأ يحط النقاط هذه بدون إطارات، ويجب على الطالب أن يقرأها، النقاط بدون إطارات، يعني من أول كان يحد في مساحة معينة، الآن لا، أطلق يده فجعلها منطلقة بشكل كامل،
فيستطيع أن يقرأها بدون إيش أي حدود، بدون إطارات. أيضا يشمل هذا التدريب الأرقام 5 و4 و3. عندي 62 صفحة في الكتاب هذا، هل أكمل طريقة التدريبات ولا تكتفون بهذا؟ طيب أيضا نفس الفكرة، إطارات بشكل النقاط. في والله أشياء جدا رهيبة في التدريب. أيضا أسطر في طريقة الكتابة، تأتي سطر بعد سطر، يعني ما تكون محشورة مع بعضها. أيضا هنا يقول لك تدريب التلاميذ على كتابة منطقة الرقم 1 و3، فجايب لك نفس الفكرة، 7 مستخدمة كنقاط كبيرة، ويبدأ يضعها في الأماكن التي تشبهها. طيب هذا بالنسبة للتهيئة الخاصة باللمس بالنسبة للتلاميذ. أيضا من ضمن التدريبات التدريب على متابعة النقاط فين مكانها، يبدأ يمشي معاها. أيضا أنا رأيت من ضمن التدريبات يعني تدريب بالخط المائل، يجعله يميل مع الخط الذي يريده أن يتعرف عليه، وهذه بتساهم في تعليمه كيف لا يتخطى السطر، لا يتخطى السطر. هذه الأشياء كلها يقوم بها المعلم قبل أن يعلمه طريقة برايل، قبل أن يعلمه طريقة برايل. يخلصون الكتاب ذا كله ويطبقونه، ثم يتجهون إلى التطبيق الثاني أو الكتاب الثاني. طيب إذا صوتي لا تزالون تسمعونه أعطوني إشارة. طيب الآن خلونا نشوف، أعطوني كتابا مهلهلا يبدو أن طالبا أكله أو شرب عليه. هذا الكتاب هو الكتاب الذي يدرس من خلاله طريقة برايل والخطوات الخاصة بطريقة برايل. طيب كيف يدرس الطفل الكفيف طريقة برايل؟ خلونا نشوف الطريقة التي درستكم إياها في الورشة الخاصة بتعليم اللغة العربية، هي التي تستخدم في كتب الوزارة. ما هي الطريقة اللي حضر معنا؟ طريقة التشابه، أو طريقة نعم هي طريقة التشابه بشكل أو بآخر، اللي احنا تكلمنا فيها عن حرف الألف والباء والكاف واللام. معايا شباب؟ أيوه. ترتيب النقاط أو طريقة التشابه تسمى الألف والباء والكاف واللام. طيب هذا اسم الدرس، الدرس الأول اسمه ألف باء كاف لام. طيب كيف يكتبه؟ يكتبه بهذه الطريقة. أول شيء اسم الدرس فوق، ألف باء كاف لام. طبعا هذه تختلف تماما عن طريقة المبصرين. المبصرين وش الدرس الأول عندهم؟ الماء بالفتحة، وذلك أن المبصرين يستخدمون طريقة الكل يصل إلى الجزء. المكفوفين ما تصلح معهم هذه، تصلح معهم الجزء يوصل إلى الكل. يعني الآن أنا كلمة كلب أكرمكم الله، لما أبغى أوصلها للمبصر وش أسوي؟ ماذا يفعلون بهم؟ هم يجيبون له صورة، يقولون له هذه صورة إيش؟ صورة كلب، يقول لك الولد كلب. طيب كيف تكتب كلب؟ يبدأون يعرضون الأحرف أمامه ويقصقصونها ويغيرون ترتيبها إلى أن يبدأ هو يركب، فيبدأ يتعرف على الكاف ثم اللام ثم الباء، وربما يتعرف حتى هم من 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 وقت مبكر يتعرفون حتى على التشكيل، على الفتحة والكسرة والدليل على ذلك أن أول درس عندهم ميم فتحة، ميم فتحة، لكن الدرس عند المكفوفين لا يختلف. ولذلك كنا قد فرقنا بين التدريس في الصف الأول الابتدائي وغيره من الصفوف. بالنسبة للمكفوفين في الصف الأول الابتدائي يختلفون، ولذلك يتكلم أحمد قبل قليل عن التعلم الفردي وخطة التعلم وأنك تقعد تعلم الطالب كل واحد لحاله وكذا. نعم هذه تستخدم بكثرة جدا في الصف الأول الابتدائي، لأنه يحتاج أن تكون مرافقا له تماما، حتى لا يضيع السطر، حتى يبدأ يحس النقاط، حتى يبدأ يتعرف عليها، حتى أشياء كثيرة أنت تريد أن توصلها في هذه المرحلة. ما علينا، نجي أول شيء حاط لك عنوان الدرس ألف باء كاف لام، هذا عنوان الدرس. ثم يضعون كل سطر من الأحرف المستهدفة لوحده، يعني ألف طول السطر، ألف 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 إلى أن ينتهي السطر، ثم الحرف التالي باء 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 حتى ينتهي السطر، ثم الحرف الثالث والحرف الرابع الباء الكاف واللام إلى أن ينتهي السطر. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يبدأ يعني يجمع هذه الأحرف في خطوات برايل. الطبعة القديمة كانوا يجمعونها أكثر من سطر، في هذا الكتاب لا، أشوفهم حطينها سطر واحد فقط. يعني دعوني أقرأ: ألف باء كاف لام باء كاف ألف لام كاف ألف باء لام كاف، انتهى السطر بهذه الكيفية. طيب تحت وش سوى؟ بدأ يركب كلمات من هذه الأحرف الأربعة التي يريد الطالب أن يتعلمها، وكتب باب مرتين، مرة بأحرف متباعدة ومرة بأحرف متقاربة. بعض الناس يسأل ليش بأحرف متقاربة وليش بأحرف متباعدة؟ لأن الطفل يأخذ في مساحة التعرف قدرا كبيرا من المساحة. أنا زمان لما كنت في أولى ابتدائي كنت أقول للمدرس أنا ما أقرأ إلا الحروف المتباعدة، الحروف القريبة من بعض هذه ما أعرف أقرأها، كذا عناد. فهو فهم المدرس أنني أعاند فاستخدم معي أسلوب العقاب، هذا لا أخجل أن أقوله لكم، فعاقبني حتى ينجز من خلالي ما يريد من مهارة. فبعد ذلك بطلت عاند وقريت في أي مكان يضع لي أحرف بدأت أقرأ. لكن لو أنه استمر وقال هذا والله مسكين كفيف ما لا نضربه ولا نقول له شيء، قعدت على العناد اللي أنا فيه. فإذا عندنا ثلاث كلمات يريد أن يعلمها هنا: باب وكلب وبلبل، كتبها بطريقتين متصلة ومنفصلة. الدرس التالي ماذا فعل؟ وضع صندوق أو اللي هي يسمونها شكل مربع فيه كلمة باب، ثم تحته كلمتين باب وكلمة بلبل. يريد أن يرى أو يريد من المعلم أن يجعل الطالب يتعرف على كلمة باب، يعني هنا حط له كلمة باب مرتين تمام، وكلمة بلبل مختلفة، فيريد من الطالب أن يقرأ، فإذا قرأها بشكل سليم تمام. بعض الطلاب يحفظ يقولك باب باب باب، لا ما هي باب باب باب، شوف ركز هتلاقي الكلمة الأولى باب، الكلمة الثانية باب، الكلمة الثالثة إيش؟ بلبل. فلو قرأها باب باب بلبل فهذا صحيح، إذا قرأها باب بلبل باب هذا خطأ، معناته أنه قاعد يقرأ من ذهنه ما يقرأ من الذي موجود على الورقة. الآن كلمة أيضا كلب حاطها في أعزكم الله في صندوق، ثم كتب كلب كلب باب ثم بلبل وجعلها مرتين مكررة. طيب التدريب التالي إيش يسوي؟ يحط لك كلمة الكاف واللام، بعدين يحط لك نقاط، بعدين يحط لك لام باء. يعني إيش يبغى؟ يبغاك تقول إيش الحرف الناقص، هل هو حرف الباء أو حرف الكاف؟ اختار، يبغاك تختار هل الحرف الناقص هو الكاف ولا الباء ولا اللام. طيب سؤال آخر هنا، فراغ ألف باء وحط لك فوقه إيش؟ باء وكاف، يبغاك إيش تسوي؟ تختار. طيب هذا بالنسبة للحرف الأول، بعدين قلب الآية خلاها بالنسبة للإيش؟ للأحرف الأخيرة، كتب له كلمة باء لام باء ثم فراغ وكاف لام ثم فراغ، يقول له وش الحرف الناقص؟ علمني. فيكتبه الطالب. التمرين الرابع ماذا فعلوا؟ جاب لك باب وكلب وبلبل، حطها حتى يكون هذا تمرينا إيش؟ قرائيا، تمرينا قرائيا. طيب الدرس التالي سيكون معنا الميم والنون، الميم سطر كامل، النون سطر كامل، ثم بدأ يلخبط بينها. سأقرأ لكم: ميم نون نون ميم ميم نون ميم نون ميم نون ميم نون ميم نون ميم. السطر الذي بعده ميم نون، الآن حيستدعي ما لديه من مهارات. إيش عنده من مهارات؟ عنده أربع حروف قبل هذا، فيبدأ إيش؟ يشغله مع الأحرف التي معه. سأقرأ لكم: ميم نون كاف لام ألف باء نون كاف ميم لام باء ألف كاف ميم نون. طيب ثم عاد بدأ يشتغل معه في التدريبات، سواء تدريبات الصندوق أو تدريبات الاختيار أو تدريبات الفراغ أو تدريبات القراءة، وهكذا طبعا إلى أن يتم المنهج المقترح الواصل عنده. بعد ذلك يبدأون يأخذون تدريبات في التشكيل، يبدأون يأخذون تدريبات في الفقرات القصيرة ثم في الفقرات الطويلة، وهكذا يتم تدريس طلابنا الأحبة كيف يتعاملون مع طريقة برايل. بالتأكيد استخدام الوسائل جدا مهم، وعندنا الكثير من الوسائل، في عندنا اللوحة المسمارية، في عندنا اللوحة الوبرية، في عندنا اللوحة المغناطيسية، في عندنا لوحة المجسمات، في أشياء كثيرة. لما يعني أحد يتكلم عن الوسائل التعليمية ممكن أن يأتي بها ويصورها للناس ويتعرفون عليها. طيب هذا كل الذي يعني يمكن أن يقال ويذكر بالنسبة لتدريس الصفوف الأولية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهد وأن يعني ييسر لنا للعمل دائما وأبدا وفق ما نريد ووفق ما نحتاج. في انتظار أسئلتكم لو لديكم أو مداخلاتكم، إذا اللي حاب أنه يداخلنا فأهلا به. طيب إذا في أيادي تريد أن ترتفع لتأخذ المايك فأهلا بها، وإذا ما فيه فنلتقيكم إن شاء الله في وقت تكونون فيه بصحة وعافية. طبعا تحضير يا شباب، حضروا يعني اكتبوا لي أسماءكم. طبعا أنتم لا تنسون صراحة، 4 أو 5 لا يمكن نسيانهم، لكن حتى لا أنساكم اكتبوا لي أسماءكم على الواتساب حتى لا أنساكم. بارك الله فيكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة. لكم أطيب وأرق التحيات من ماجد العسيري بلا حدود ومن جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة. إن شاء الله نلتقي في مناسبات ثانية. خلاص موضوع التعليم أشبعناه حديثا، لعلنا نلتقي في طبعا تعليم التربية الخاصة، كلها تكلمنا فيها بشكل يعني جدا مكثف الفترة اللي راحت. نريد أن نغير، بارك الله فيكم، الله يعافيكم جميعا، نريد أن نغير إن شاء الله، نتكلم في المستقبل عن تطوير الذات أو نتكلم في أشياء أخرى من التي طلبتوها. نراكم على خير، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.